بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر صموئيل الثاني إصحاح 11. قلنا من الإصحاح ده نشوف أخطاء ضخمة في حياة داود النبي، وأشهر خطية هي خطية الزنا اللي وقع فيها مع بثشبع مرات أورية الحسي، واحد من أقرب رجاله وأصدقهم إليه، فخطية مركبة متضاعفة. شفنا إزاي الخطية الكبيرة دي بدأت بنوع من التراخي أو التهاون أو التساهل مع النفس، تمشية ووقت فاضي وفراغ ومفيش صلاة، مفيش تركيز مع ربنا، وبعدين شهوة، والشهوة تدفعه دفعا إلى أنه يطلب هذه المرأة اللي هي مرات واحد من رجالته، وبعدين يغطي بتعبير الكتاب الظلم بثوبه، عاوز يستر على خطيته بطريقته، فيستدعي الراجل عشان يحاول يغطي على الغلط، وبعدين أورية يوبخه بطريقة غير مباشرة دون أن يدري يعني، وما يرضاش أورية يرجع بيته ولا يدخل بيته ولا يبقى مع مراته، فيشربوا خمرة ويسكروا، ومع كده برضو الموضوع متعقد. وصلنا العدد 13، يقول دعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره، وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع بيت سيده، وإلى بيته لم ينزل. برضو أفكركم أن داود ده هو اللي غلب جولياط في يوم الأيام، يعني إزاي كان عنده قوة روحية تغلب هذا الشخص اللي يمثل قوة الشر، إنما لما كبر بقى أضعف من زمان. عادة الواحد لما يكبر مفروض يبقى أقوى من زمان. داود في شبابه لما كان هربان من شاول، وقت تجاربه، وقت ضيقاته، وقت الأيام الصعبة، كان أقوى جدا روحيا. دلوقتي هو ملك ومستقر والدنيا كلها سهلة وآمنة، بقى أضعف جدا. ساعات الواحد يطلب من ربنا أن الدنيا تهدى والمشاكل تخلص والضيقات تتفك، وهو مش عارف أن يمكن وقت الضيقات هو أقوى جدا من أي وقت آخر، وتكون الضيقات منع عنه خطايا ومصايب أوحش جدا من الضيقات ذاتها. يمكن داود ما بكاش في حياته زي ما هيبكي على الخطية دي والأيام دي، ما بكاش على أيام الهرب من شاول ولا الذل اللي شافه، ولا كل ده كان بيشوف فيه ربنا وكان فرحان بربنا وربنا ما سابهوش أبدا، إنما الخطية دي كانت صعبة أوي. حاجة كمان، أنه لما الصلاة تقل توقع دايما أن الشيطان متربص بأولاد الله، يعني في ناس الشيطان كده رامي طوبته، دول ما لهمش في ربنا وما لهمش في الصلاة، كده كده بتوعه في إيده. إنما الشخص اللي يكون قضى حياته خدمة وصلاة وصوم ومركز مع ربنا، الشيطان بيبقى مرقد له، مستنيه بس يبطل صلاة عشان يدخل ويهجم ويغرقه ويزله ويسخر منه ويشمت فيه. عشان كده أنتم بتوع الصلاة وبتوع الإنجيل وبتوع الخدمة وبتوع القداس، احذروا ان انتوا تاخدوا اجازة من الحاجات دي. اعرفوا ان الاجازة من اي عمل روحي معناها وقعة صعبة ومعناها نتيجة مرعبة. وصلنا ان داود مش عارف يغطي على الخطية، وعمال يفكر بحيل بشرية مزعجة، ونستغرب انه مفكرش يصلي خالص في الوقت ده، لانه لو صلى كان تاب وكان بكى وكان يمكن ربنا ستر بطريقته. في الصباح كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله بيد أورية. وصلت بداود أنه كتب قرار إعدام أورية الحثي، وده الجواب لأورية يوصله بنفسه، يعني لهذه الدرجة من الخداع والأذية. كتب جواب ليؤاب رئيس الجيش، وكتب في المكتوب يقول اجعلوا أورية في وجه الحرب الشديد وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. كلام واضح مفهوش يعني تجميل، أنا عاوز فلان يموت. طب إيه جريمته؟ ملوش جريمة. إيه خطأ العسكري؟ مفيش خطأ عسكري. طب إذا كان أخطأ خطأ عسكري ليه ما يحاكمش؟ لا، ما هو مفيش خطأ ومفيش محاكمة. طبعا يؤاب أرى الجواب استغرب جدا وتأكد أن في مشكلة، ومشكلة لازم تفضل سر. يضرب ويموت. وكان في محاصرة يؤاب المدينة أنه جعل أورية في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه. صدر أورية للمنطقة اللي فيها حرب جديدة شوي. فخرج رجال المدينة وحاربوا يؤاب، فسقط بعض الشعب من عبيد داود ومات أورية الحثي أيضا حسب التوصية. لما يجي عليهم الهجوم هم هيرجعوا لورا ويسيبوا الفريق الصغير بتاع أورية ده في وش النار. فطبيعي دول هيطلعوا زي الفدائين هيموتوا. فأرسل يؤاب وأخبر داود بجميع أمور الحرب، وأوصى الرسول قائلا عندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب، وأوصى الرسول قائلا لما تفرغ من الكلام عن جميع أمور الحرب، إن اشتعل غضب الملك وقال لك لماذا دنوتم من المدينة للقتال؟ أما علمتم أنهم يرمون من على السور؟ من قتل أبي مالك ابن يربوش؟ ألم ترميه امرأة بقطعة رحم من على السور؟ دي قصة في القضاء. فمات في طباس، لماذا دنوتم من السور؟ قل قد مات عبدك أورية الحثي أيضا. شوفوا بقى الخبث بتاع يؤاب. يؤاب عمل غلطة عسكرية، لأنه في الزمن ده ما كانوش يسمحوا للعساكر تقرب قوي من السور، لأن لما الجيش يقرب من السور يبقى في متناول السهام، فاللي قاعدين على السور من فوق أول ما يحسبوا أن دلوقتي الفريق المهاجم ده أصبح في متناول سهامهم يضربوا بالسهام يموتوا ميات. فلازم يحسبوها كويس أو يكون الهجوم سريع وبطريقة معينة عشان ما يفضلوش محصرينهم عن قرب يموت منهم كتير بالسهام. فيبدو أن يؤاب أخطأ في الحتة دي. بعد ما أخطأ طبعا في ناس عساكر ماتت، من ضمن ما ماتوا أورية الحثي. لازم يدي تقرير عسكري للملك داود. فقال للرسول إيه؟ روح احكي لداود النبي وقول له احنا هجمنا ومات مننا عدد كذا. لو زعق لك وقال لك ايه اللي خلاكوا تقربوا وانتوا مش عارفين انه ممنوع حد يقرب من السور بالطريقة بتاعتكوا دي، انتوا نسيتوا حادثة كذا، لما تلاقيه غضب وتشد قول له بس ايه؟ مات عبدك أورية الحثي. كأن يؤاب فهم انه ايه هي دي كلمة السر اللي هتبرده واللي هتغليه يهدى. وخلاص هو بقى دلوقتي مكار وفاهم نقطة ضعف داود، عارف ان داود عامل عملة ومخبي وهو الوحيد اللي فاهم، فماسك عليه زلة خلاص. فعاوز يقول له ايه لما تلاقيه هيك كده ويطلع فيها؟ قول له بس الجملة دي، كأنه ما يقدرش لا يزعق لك ولا يزعق لي. احنا عاملين غلطة، هو عامل غلطة اكبر، احنا مشينا له اللي هو عاوزه. وعلى فكرة يؤاب بالذات مش هيقدر داود يبص في وشه، وهيتعب داود كتير بسبب انه عارف السر وانه ماسك عليه الغلطة دي. يمكن احنا دلوقتي كأجيال عرفنا كل الاسرار، لكن في وقتها مش كل الناس فهمت، قليلين قوي اللي عرفوا الخطية دي، منهم يؤاب. يؤاب لو ما كانش عارف في الوقت ده، على الاقل بعدها بشهر او شهرين لما داود خد مرات أورية واتجوزها وجاب عيل بسرعة، طبعا اتفهمت القصة بالنسبة لواحد زي يؤاب. فيؤاب كان فاهم، فحس ان دي مؤامرة خبيثة من داود، فهو كمان بقى ماسكها عليه. كأن الانسان لما يضعف في خطية، يعني يبقى بدون توبة، يبقى ضعيف جدا في يد الشيطان، ويبقى يعني مجال للسخرية من أعداء الله أو من الناس الوحشين. فيؤاب دلوقتي بيلعب به، قال لهم بس أول ما تلاقوه تعصب قولوا له أورية مات، مش هيقدر يتكلم. فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسلوا فيه يؤاب، وقال الرسول لداود قد تجبر علينا القوم وخرجوا إلينا إلى الحقل، فكنا عليهم إلى مدخل الباب، فرمى الرومان عبيدك من على السور فمات البعض من عبيد الملك. وبقى ما استناش الأحسن الملك يتنرفز، قال على طول ومات عبدك أوريا الحثي. قال بدل ما أخذ كلمتين أقولها من الأول، مات أيضا عبدك أوريا الحثي أيضا. فقال داود للرسول هكذا تقول ليؤاب؟ لا يسوء في عينيك هذا الأمر، لأن السيف يأكل هذا وذاك، شدد قتالك على المدينة واخربها. وشدده طبعا داود. لو كان داود العادي بتاعنا كان صعب عليه جدا كل عسكري يموت، وكان هاج وماج، ازاي تغلطوا غلطة زي كده؟ هو الجندي بتاعنا ده رخيص، انما دلوقتي كل الناس رخيصة، المهم الموضوع يعدي. كأن الانسان فينا لما يبعد عن ربنا كل المعايير تتلخبط، النفوس ترخص والمبادئ تروح، والكذب يبقى هو القاعدة، ويبقى كل اللي شغله انه محدش يعرف اللي حصل واخر لخبطه. كان ممكن في يوم تاني يحزن بشدة على كام واحد اللي راحوا دول، دلوقتي ولا فرق معاه، كل اللي عاوز يطمن عليه انه محدش فهم حاجة. قال له قال ايه السيف ياكل هذا وذاك، يعني دي طبيعة الحروب، دلوقتي بقت طبيعة الحروب. فلما سمعت امرأة أورية أنه قد مات أورية رجلها ندبت بعلها، ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته، وصارت له امرأة وولدت له ابنا. أما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. طبعا بكت على جوزها، وبعدين إيه فاتوا الكام يوم بتوع المناحة، بسرعة ضمها لبيته وجوزها بسرعة، ما لحقتش حتى تقضي وقت حزن كفاية قبل ما علامات الحمل تبان عليها. ما هي قالت له أنا بقيت حامل منك، فبسرعة كده لم الموضوع وكأنه ما حصلش حاجة، وتجوزها وضمها إلى نسائه. قدام الناس الموضوع عدى، واحد مات في حرب والملك داود أهو خد مراته يعني وتجوزها، لغاية كده الناس بلعت الموضوع ولم يسوء في عينيهم. ممكن الواحد يعمل عملة والناس ما تعرفش، إنما ما فيش عملة بتتعمل ربنا بتعدي عليه. وربنا ليس عنده محاباة. صحيح ده داود المحبوب، اسمه داود يعني محبوب، وصحيح ده اللي قلبه ما فيش زيه، وصحيح ده داود المزامير بتاعت زمان، وصحيح داود ابن يسة الوديع المتواضع اللي غالي عند ربنا، وده داود اللي هرب من شاول وتزلل في أيام صعبة. كل ده كوم، إنما الغلط غلط فقبح في عيني الرب. ربنا إله حق، ما يجملش في الحق. لو أخطأ أقرب المقربين إلى الله ربنا يزعل، لأنه ما يحبيش في الغلط، ما يجملش في الغلط. فقبح في عيني الرب. أصعب من كل اللي قلناه إن داود قعد على الحالة دي قرابة سنة كاملة لا يتوب. يعني شوفوا، خطية مركبة من زنا، من كذب، من خيانة، من سكر، من مؤامرات، من تخلص من شخص، من قتل أكتر من واحد نتيجة اللي عمله، كل ده. والأصعب من ده كله إنه ما تابش، خد الست واتجوزها وبقت حامل وجابت الطفل، ولدت الطفل، وكل ده ما سمعناش ان داود لا قال مزمور ولا جري على ناثان النبي ولا بكى على خطيته ولا حتى شعر بجرمه. أصعب ما في الخطية هي انها بتقاسي قلب الإنسان، بتضلم عقله، بيعتقد انه خلاص كده عادي، كده طبيعي. من كثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، خلاص من كتر الخطية القلب يقفل، ويشربون الإثم كالماء. توصل بالناس كده انه بيبقى يشرب الخطية زي المية، مش حاسس انه بيعمل حاجة ضخمة، ورجع ملك ورجع يزعق ورجع يروح ويجي ويدخل ويطلع، وهو مش دريان انه دلوقتي مرفوض امام الله. لو مات داود في الوقت ده كان هلك. وربنا من رحمته ما افتقد داود. فأرسل الرب ناثان إلى داود فجاء إليه وقال له. فاكرين صمويل زمان كان زي أبو اعتراف داود، وصمويل مات، لكن داود كان دائما تلميذ، كان في حياته دائما نبي بالرغم أن داود نفسه نبي فوق رأسه يخضع له. كان في الأول صميل وبعدين نثان وبعدين جاد النبي لآخر حياة داود كان له دايما كبير، كان له دايما من يرجع إليه ويخضع له. ربنا بعث نثان إلى داود فجاء إليه وقال له. يبدو أن نثان كان ممكن يطلب داود في أي طلب، لأنه من ناحية الروحية مسؤول معاه عن يعني سلامة الشعب الروحية. فتصور داود أنه هيعرض عليه مشكلة بيت فقير، مشكلة حد غلط في الشريعة. فداود يعني قعد معاه وما خدش في باله خالص أن الكلام ممكن يبقى عليه. شوفوا قد إيه الواحد يتعمي من كتر الشر، يبقى الواحد مش دريان خلاص، كأن الخطية اتغطت وراحت لحالها وما محدش دريان. قال له: كان رجلان في مدينة واحدة، واحد منهما غني والآخر فقير. ده نثان بيحكي لداود. وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا، وأما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا، تأكل من لؤمته وتشرب من كاسه وتنام في حضنه، وكانت له كابنة. حكى له حكاية مؤثرة. واحد غني عنده كتير قوي، واحد فقير عنده نعجة ما لهوش غيرها وبتنام في حضنه زي بنته وبتاكل معاه من طبقه وتشرب من ميته. فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفى أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه، فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيئ للرجل الذي جاء إليه. بقيت الحكاية اللي بيحكيها نثان: جه ضيف، فالراجل الغني استخسر ياخد من أي خير من عنده، وراح خد سرق النعجة بتاعت الغلبان ودبحها عشان يقدمها للضيف. أخذ نعجة الرجل الفقير وهيأ للرجل الذي جاء إليه، فحمى غضب داود على الرجل جدا. مصيبة المصايب أن الواحد لما يكون وحش الإدانة تزيد مش تقل. يعني المفروض لما الواحد يكون عارف أنه وحش يختشي ويرحم الناس ويركز في غلطته، إنما الشيطان الخبيث الكذاب يخدع الإنسان، يخلي الإنسان قال إيه حقاني قوي وبقى ناسي خالص إنه وحش، ويشوف غلطة الناس جريمة. طب دي نعجة مهما كانت، واحد سرق نعجة يعني أقصاها حسب الشريعة يرجع 4 أضعاف قيمتها، لكن ده ما فيهاش يعني قتل ولا زنا ولا حاجة. لكن هنا انفعل داود انفعال غضب شديد، يقول حمى غضبه على الرجل جدا، على الغني ده، وقال لنثان: حي هو الرب، إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة 4 أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق. هو كده حكم بانفعاله الشخصي وهو مش دريان أن هذا الحكم هو الحكم العدل على نفسه. فقال نثان لداود: أنت هو الرجل. دي أصعب مواجهة في زمن داود النبي، أصعب مواجهة: أنت هو الرجل. برضو يذكر لنثان القديس أنه لم يتورع أن يواجه داود عيني عينك كده بجريمته. كان ممكن يختشي أن داود ده ملك عظيم والناس كلها بتحبه، ومهما كان نثان يعني يجي جنبه إيه ويمكن ما يقدرش يواجهه، أو يجمل الصورة ويقول له يعني في حاجة كده عاوز أعاتبك عليها. لا، نثان قال له مشكلة، داود قال الراجل ده يموت، قال له أنت المفروض تموت في وشه. هنا أب الاعتراف مش ما يميزش بقى بين غني وبين فقير، بين حتى شخص كويس بطبعه لو غلط الغلط غلط والحق حق، حتى لو سيرته كلها نقية وعمل حاجة غلط. هنا ده غلط، ما ينفعش نجمل الصورة ونقلب الموازين ونقول معلش من غير توبة ما تنفعش. أنت هو الرجل. تلاحظوا كمان أن الشهوة يجي معاها دايما حاجتين وحشين قوي. الشهوة يجي معاها عنف ويجي معاها قسوة قلب، قسوة قلب. لما الإنسان يستسلم للشهوات عادة يجي مع شيطان الشهوة شيطان العنف والغضب، مش بس في القصة دي. كون داود تجاسر انه يموت الراجل، ومش بس يموت أورية، ده في غيره ماتوا كمان بسبب العملة دي، وانتهى العنف. يعني واحد بقى عنيف في تصرفاته، وهنا حكمه على القصة اللي حكاها نثان في منتهى الشدة. طب احكم حسب الشريعة وقول يرجع 4 أضعاف وياخد له 2 وخلي حاجة في عظمه؟ لا، يموت. ده لم يشفق، بالراحة شوية. الحاجة الثانية قسوة القلب، يعني ايه؟ الانسان ما يعرفش الرحمة لما يعيش في شهوات، تلاقوا قلبه حجر، ما يعرفش يعذر، ما يعرفش يسامح، ما يعرفش يرحم. بسبب الشهوات القلب يبقى حجر. الثلاثي ده مرتبط ببعض، شيطان الشهوة وشيطان الغضب والعنف وشيطان القسوة في القلب اللي تخلي الواحد ما يتوبش ويبقى دايما شايف نفسه صح. 3 شياطين دول أصحاب للأسف، بس كل واحد يلعبوا بيه كده زي الكورة. قال ناثان لداود: أنت هو الرجل، هكذا قال الرب إله إسرائيل: أنا مسحتك ملكا على إسرائيل، وأنقذتك من يد شاول، وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك، وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا، وإن كان ذلك قليلا كنت أزيد لك كذا وكذا. ليه بيقول المقدمة دي؟ جسامة الخطية مرتبطة بعلاقة الإنسان بربنا. يعني في واحد ممكن يغلط عمره ما عرف ربنا، عن جهل، ما دقش، ما شافش، فبنعذره شوية. لكن في واحد عارف ودايق وبينه وبين ربنا أيام كتيرة، ده خطيته أوحش. فهنا بيقول له: تعال نحاسبك من الأول، أنا مسحتك ملك بدون استحقاق، أنت كنت نكرة وعملت منك حاجة، وأنقذتك من يد شاول، كان ممكن تموت بدل المرة مرات، وديتك بيت سيدك ورث بيت شاول، وقدرت تتجوز زي ما أنت عاوز وما قلتلكش لأ في أي جوازة، ولما كنت تطلب كنت بديك بالأكثر، لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ واحد يقول هو دي الخطية، هو كان ممكن يقول له: ليه زنيت؟ ليه خدت مرات صاحبك؟ ليه قتلت؟ إنما شوف التعبير اللي قاله نثان النبي: لماذا احتقرت كلام الرب؟ يبقى كل الخطايا مردودها الأولاني احتقرت كلام الرب. لو انت مذاكر كلمة ربنا وكلمة ربنا كبيرة عندك مش تقدر تغلط. تغلط ازاي؟ كلمة لا تدين ودي تخوفك، ما تعرفش الدين حد. كلمة صلوا لأجل الذين يسيئون إليك تخوفك، خليك لو ما صليتش تحس بذنب كبير. إنما أي خطية تصدر عن احتقار لكلمة ربنا، لما الواحد يتجاهل كلمة ربنا، يتناساها، يستهين بيها، يستهتر بيها، يقع. حواء أمنا الأولى احتقرت كلام الرب، استهانت بكلام ربنا. ربنا قال لها: لا يأكل من دي موتا يموت. جه الشيطان قال لها: مش هتموت. قامت صدقت الشيطان وكأنها استهانت بكلام ربنا فجالها الموت. عشان كده واحنا بنسمع كلام ربنا تلاحظوا أبونا أو الشماس يقول: قفوا بخوف أمام الله لألا تحتقر كلام الرب. خد الكلام بمنتهى الاهتمام، لأن الكلام ده هو اللي هتتسأل عليه. لو عملته تعيش في النور، لو ما عملتوش عقابك شديد. لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ قد قتلت أورية الحثي بالسيف، وأخذت امرأة لك امرأة، وإياه قتلت بسيف بني عمون. عارفين داود ممكن يبرد ضميره يقول إيه؟ أنا ما قتلتش، الراجل مات في الحرب، والحرب طبيعي فيها خسائر، وده راجل كان في مقدمة الجيش، فرصة أنه يموت عالية. ممكن الواحد يخدر ضميره كده، يضحك على نفسه. عند ربنا الخطية تتقال بمسمياتها الحقيقية، مش بالمسميات الايه المتغطية المتزوقة، أنت قتلت. هو الحقيقة ما قتلش بإيده، قال له قتلت بسيف بني عمو، بس أنت اللي قتلت. زي بيلاطس لما يغسل إيديه وقت المسيح يقول إني بريء، أنت مش بريء، حتى لو غسلت إيديك 100 مرة مش بريء. بريء إزاي؟ أنت عارف أن المسيح بريء، وكان من حقك تطلق سراح، كان في سلطانك، أنت مش بريء حتى لو غسلت إيديك. في ناس تحب تجمل الصورة عشان تهون على نفسها، مثلا إيه، بدل ما يقول أنا بكذب يقول يعني ساعات بالغ. هي مبالغة ولا كذبة؟ لا هي كذبة. حاسب. في واحد مثلا يقول أنا، بدل ما يقول أنا بسرق يقول خدت حاجة مش بتاعتي، ما اسمها سرقة. فكل ما الواحد يكون صريح مع نفسه، كل ما يبقى في توبته صادقا. فهنا ناثان عشان يفوقه قال له الخطية زي ما هي كده، قال له أنت قتلت وسرقت وزنيت، 3 وصايا كبار في الوصايا 10، لا تقتل، لا تسرق، لا تزني. قتلت بسيف بني عمون، سرقت امرأة الراجل، زنيت كمان. قتلت أوريا الحثي بالسيف، وأخذت امرأة لك امرأة وإياه قتلت بسيف بني عمون. والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني. ده ربنا بيقول كده. يبقى الخطيئة الكبيرة قوي أنه في الوقت ده استهان بربنا. يمكن ظن في نفسه أنه كرجل الله ربنا هيبلع له الغلط. لا، ربنا يبلعش الغلط لحد، ربنا بيكره الشر. وأخذت امرأة أوريا الحثي لتكون لك امرأة، هكذا قال الرب، ها أنا ذا أقيم عليك الشر من بيتك، وأخذ نسائك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك، فاتجع مع نسائك في عين هذه الشمس، لأنك أنت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس. كلام صعب، تأديب شديد. برضو الواحد يتعجب من ناثان النبي قدام داود العظيم، دخل فيه دخلة تمام وقال له كل الحق كده ورا بعض. قال له ربنا هيأدبك تأديب شديد، السيف مش هيسيب بيتك، الزنا هيدخل بيتك لأنك أنت احتقرت ربنا. طبعا أنتوا عارفين الكلام ده فعلا تحقق في أيام داود اللي بعد كده. للأسف بنت من بناته ثمار اعتدي عليها، وللأسف أبشالوم ابنه خد سراري أبو داود، وبعدين الولاد وقعوا في بعض، هذا الطفل الأولاني هيموت، وبعد كده بعدها بسنين أمنون هيتقتل، وأبشالوم بعد كده هيهيج عليهم ويبقى عاوز يموت أبوه نفسه، وشغلانة بقت صعبة أوي. خطايا ورا بعض ومشاكل ورا بعض. قال له ده تأديب. برضو هنا نقطة مهمة، مش معنى التوبة أنه الإنسان يعفى تماما من تأديبات الخطية على الأرض. دي لها حكم عالية عند ربنا، لأن الكتاب بيقول ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء، من عرف فكر الرب. يعني أحيانا ربنا يسامح الشخص لما يتوب، لكن يترك تبعيات خطيته تؤلمه بقية حياته. أحيانا يحصل كده. مثلا افرض واحد سرق وبعدين تاب لكن اتمسك واتسجن وما طلعش براء لأنه سرق، ويصلي في السجن سامحني يا رب، يقول لهم سامحك يا ابني، طب أنا لسه في السجن، طب وماله يا ابني، ما هو السجن ده نتيجة اللي انت عملته. واحد عاش في خطايا فجاله مثلا مرض زي يعني مرض من الأمراض الجنسية زي الإيدز مثلا بسبب الدلع بتاعه، طيب ربنا مسامحه لأنه تاب واعترف وبقى بيجاهد، لكن في مرض في الموضوع نتيجة للي عمله. فربنا أحيانا يؤدب من جنس العمل. مثلا مع آدم وحواء، يجوز تابوا ندموا على اللي عملوه، بس موتا تموت، الموت مشي في جسمهم خلاص، الفساد دب في الطبيعة البشرية. حتى لو ربنا سطر عليهم بجلد الحيوانات وابتدى يدبر لنا الفداء، إنما أجرة الخطية موت. ده يخوفنا ليه؟ عارفين لو الواحد فينا تصور ان اي خطية مجرد يرجع لربنا يقول له سامحني يسامحه وما يحصلش اي حاجة، يمكن الواحد يستهين بالخطية. انما لان احنا بسبب ايماننا الضعيف ساعات ما نخافش من جهنم، بس نخاف من الايام اللي احنا عايشينها. اللي ايمانه قوي مهما حصل فيه في الدنيا ما يخافش، يقول لك انا خايف من الابدية، خايف من جهنم. انما اللي ايمانهم ضعيف يقول لك جهنم يعني حد شايف، ربنا رحمته واسعة وممكن يستهين، يقوم ربنا يجيب له تأديبات على الارض، يقول له طيب حتى لو لسه على جهنم كتير، ايه رأيك في السجن والمرض والذل واللي هيحصل في بيتك؟ واحد زي ابونا يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم بدأ حياته بالكذب، كذب على ابوه غشه وسرق البركة، وبعدين كذب على لابان خاله فترة، لغاية الوقت ده ما كانش تايب. بعد كده شاف المسيح له المجد بعينيه وتاب واستقام في حياته. بعد ما تاب وبقى صاحب ربنا كده وبقى ماشي في النور، لم تخلو حياته من مرارة الكذب. ولاده جم في يوم قالوا له ابنك مات، شوف الجلبية دي بتاعته، افتكر الولد ميت وقعد يبكي عليه 20 سنة، وتمرر تماما بسبب الكذب. ليه؟ لو سألنا يعقوب كذبوا عليك عيالك هيقول ايه؟ يقول ما انا عملوا ايه زيادة، ما انا كذبت على ابويا، انا كذبت على ابويا وهم كذبوا عليا، انا ما عملوش زيادة عن اللي عملته. هنا في مرارة اتدفعت ثمن غالي قوي للخطية ان كان ربنا مسامحه، لان احنا بنقول يعقوب اسرائيل قديسك النهاردة، يعقوب صار قديسا بالتوبة. لكن ده ما لغاش ان في مرار وفي ألم ووجع في حياته بسبب الخطايا اللي عملها في اول حياته. الانسان المتواضع لو تمرر بسبب خطيته يقول له اشكرك يا رب انك قفلت جهنم في وشي، اللي يحصل دلوقتي انا استاهله واكتر منه، مهما ادبتني انا استاهل، ادبني هنا زي ما انت عاوز يا رب لكن الى الهلاك لا تسلمني، ادبني هنا انا استاهل. وعشان كده تلاحظوا لما داود سمع العقوبات دي، لو هو بقى يعني عنيد كان يقول له حيلك يا نسان، ايه ده كله، ده بتقول موت في بيتي وزنا في بيتي، ليه ده كله يعني، ده انا ملك. انما داود اتكسر على طول في اللحظة دي، وقال داود لنسان قد أخطأت إلى الرب، قد أخطأت إلى الرب. كأن نسان قال له كلمتين كده صفعة على وجهه فوقته، بقاله سنة مش واخد باله من الجرم اللي هو عامله، من الجرائم اللي بيعمله. فلما جاله نسان بكلام مباشر صريح، ما أوحش، ما فصلش، ما هونش الخطية، قال له أنا غلطان في حق ربنا، كل اللي قلته صح، أنا قتلت، أنا سرقت، أنا زنيت، كل اللي قلته صح، أنا أخطأت. لما الواحد فينا بيعترف بخطيته بتنقل عنه الخطية على طول. قال نسان لداود الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك لا تموت. المعنى ده مهم أوي. ما أجمل سر الاعتراف، ما أجمل فكرة الاعتراف نفسها. الاعتراف معناه أن الواحد يصارح نفسه أنا متسبب في اللي حصل، أنا مسؤول عن الخطية دي. الأول بينك وبين نفسك اعترف أمام نفسك أنت سبب المشكلة، سوء التربية هو اللي وصل أولادك لكده، تقصيراتك هي اللي عملت كده، استهتارك هو اللي وصل لكده. اعترف أمام نفسك أولا، لأن طول ما الواحد بيعذر نفسه توبته مش هتكمل أبدا ومفيش حاجة هتتغير. لما الواحد يعترف أمام نفسه يعترف أمام الله أخطأت إلى السماء يا رب وقدامك، بعد كده ما أسهل خطوة الاعتراف أمام الكاهن في الآخر، يعترف قدام الكنيسة أنا غلطت في حق ربنا، زي ما حصل هنا قدام نسان. داود اعترف أمام نفسه كل الكلام اللي بيتقاله قبله وصدق عليه ختم عليه، واعترف أمام الكاهن أخطأت في كل اللي اتقال. وأحيانا الواحد لما يكون لسه ضعيف في التوبة، لأن هنا داود كان ضعيف في أول توبته، في أول التوبة، بعد كده بقى قوي في توبته جدا. ممكن أبو الروحي هو اللي يساعده يعترف زي ما حصل هنا. ناثان النبي هو اللي نطقه، هو اللي واجهه، هو اللي أظهر له بشاعة خطيته، هو اللي حطه في النور، وهو تاني وافق على كل اللي اتقال، قال له معاك حق، أنا غلطت في كل ده، قد أخطأت إلى الرب. الرب نقل عنك خطيتك، وده بقى الحل. الحل أن الخطايا دي كلها تنتقل من على رأس داود إلى رأس ابن داود، ربنا يسوع له كل المجد، حامل خطايا العالم، حمل الله الذي يحمل خطايا العالم. نقلت عنك يعني انتقلت بكل بشاعتها على رأس ربنا يسوع المخلص الوحيد. فلن تموت موتا أبديا لأنك اعترفت بخطيتك، لن تهلك في خطيتك، أنت تستحق الهلاك، لكن الهلاك اتشال لأنه الخطية نقلت على رأس المسيح له المجد. فتعبير الدقيق اللي قاله ناثان، نقلت عنك، يعني مش اتلغت وخلاص، لا، هتتلغي تروح فين، لكنها نقلت لمن يدفع ثمنها. أنت ما تقدرش تدفع ثمنها كإنسان، هتدفع ثمن قتل إزاي، هتجيب عمر الشخص إزاي، تدفع ثمن جريمة في حق وصية الله إزاي، والله غير محدود. نقلت عنك، مش أنت اللي هتدفعها، ربنا له كل المجد، محب البشر الصالح ويدفع الثمن، أنت لن تموت. غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون، فالابن المولود لك يموت. وذهب ناثان إلى بيته، قال له لكن مش معنى أن أنا بقول لك مش هتموت أنه ما فيش أي عقوبة للي أنت عملته، لا، أنت خليت أعداء ربنا يشمتون. من هم أعداء الله؟ الشياطين. ربنا محب البشر، ملوش عداوة مع بشر، وقال لنا ما تعدوش بشر، إنما الشياطين هم أعداء الله يشمتون. شوفوا الجريمة بتاعتنا، بأخطأنا نجعل الشياطين يشمتون في حق إلهنا، حاجة صعبة أوي. يعني تصور لما طفل يكون عامل عملة ويجي أبوه المدرسة مثلا يستدعو ولي أمر، ويبتدي يقولوا له ابنك عمل وعمل وعمل، ويبقى ولي الأمر باصص في الأرض مكسوف مش عارف يدافع، يقول إيه طيب، يقول إيه ما هو ابنه جايب له الكلام. إحنا ساعات نجيب الكلام لربنا، نبقى عاملين عمايل كتيرة قوي وكسفين ربنا. جعلت أعداء الله يشمتون، ده اللي بيحب ربنا يستكتر يغلط عشان ما يسيبش الشيطان يشمت أبدا، ما يسيبش ربنا يعني يتكسف كده بسببنا. الابن المولود لك يموت. ليه؟ هذا الابن نتج عن علاقة آثمة، علاقة خطية، ما كانش في جواز وقت ما حصلت المشكلة دي، ما كانوش متجوزين، ما كانش في النور. إنما هنشوف بعد كده بتشبع نفسها تولد بقى سليمان، لكن هنا العلاقة مختلفة عشان يبان فرق الزنا عن فرق الجواز، فرق كبير جدا. العلاقة الخطية اللي في الضلمة دي تجيب موت، إنما علاقة زواج شرعي مقبولة أمام الله تجيب سلام، تجيب سليمان، تجيب حياة، ما تجيبش خط موت. الابن المولود لك يموت. وذهب ناثان إلى بيتي، وضرب الرب الولد الذي ولدته امرأة أورية لداود فثقله، زي ما تقولوا جاله حمى أو مرض كده وبقى مغمى عليه كده وتقيل وما بيتحركش، وفي حالة من يعني فقدان الوعي. فسأل داود الله من أجل الصبي. طبعا داود دلوقتي في حيرة، ليه؟ ناثان قال له الولد هيموت، هو كأب مش قابل الفكر، وما أصعب ما في الفكرة إنه هو السبب، مش إنه الطفل هيموت. كانوا زمان كتير ما يموتوا في طفولتهم بسبب إنه يعني الطب كان على قده، وكان يعني الموت مش قليل. إنما دلوقتي داود حاسس بشعور صعب قوي إن الطفل ده بيموت بسببه، بسبب خطيئته، فهنا الشعور وجعه جدا. سأل داود الله من أجل الصبي، وصام داود صوما ودخل وبات مضطجعا على الأرض. بقى صايم ما بيأكلش خالص، وينام على الأرض ويتذلل أمام الله ويصرخ طول الوقت. فقام شيوخ بيته عليه ليقيموه عن الأرض، فلم يشاء ولم يأكل معهم خبزا. يحاولوا يطلع سريرك ريح شوية كفاية غل الزل ده، أبدا. وكان في اليوم السابع أن الولد مات، فخاف عبيد داود أن يخبروه بأن الولد قد مات، لأنهم قالوا هو ذا لما كان الولد حيا كلمناه فلم يسمع لصوتنا. هم قالوا ده بعد ما مات ده هتبقى شغلانة بقى، ده هو كان نفسيا على آخره والولد لسه في نفس، هنقول له الخبر إزاي؟ لأنهم قالوا هو ذا لما كان الولد حيا كلمناه فلم يسمع لصوتنا، كيف نقول أنه قد مات الولد؟ يعمل أشر، يعني يعمل في نفسه أكثر من كده إيه؟ ورأى داود عبيده يتناجون، هو بقى سمعهم بيتهمسوا كده وقلقانين، فهم وهو متوقع، نسان قال الولد هيموت، هو متوقع. فقام ففطن داود أن الولد قد مات، فقال داود لعبيده هل مات الولد؟ ببساطة كده قال لهم الولد مات، فقالوا مات. فقام داود عن الأرض واغتسل وادهن وبدل ثيابه ودخل بيت الرب وسجد، ثم جاء إلى بيته وطلب فوضعوا له خبزا فأكل. موقف عجيب يورينا أن داود رجع داود بتاعنا تاني. ليه؟ داود لأنه متألم جدا بسبب خطيته، دي كانت بقى بداية توبته اللي خدت عمره كله بعد كده، دموع سخينة وصوم وسهر وتذلل، مش بس عشان الولد، طول حياته بقى يقول له يا رب ارحمني ما تاخدش الطفل بذنبي. الطفل طبعا مش حاسس بألم خلاص، يعني الطفل مات في سلام، لكن هو نفسه إحساسه بالذنب كان عالي جدا وكان معذبه. إنما اللي قاله ربنا تم ومات الولد، مش داود بقى يعترض، لا يعترض إزاي؟ الشخص المتواضع المدرك لكل شيء، مدرك لمشيئة الله، يسلم بسهولة جدا لمشيئة الله، سلم بسهولة جدا. الناس كانت متوقعة رد فعل غير كده، قالت ده هينهار بعد أسبوع صوم وصلاة، ده أكيد عشمان إن الولد يخف، وممكن من شيوخ بيته يبقوا بصين له كده ومستغربين، ده انت رجل الله، ده انت ساعة صلاة كانت تقوم الولد، اسبوع صلاة ما يقوموش. هو الوحيد اللي عارف السر، عاوز يقول لهم انا بدفع ثمن خطيتي. هل داود ملوش دالة؟ له دالة، ورجعت له الدالة والمكانة، بس هو عارف كويس انه لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، زي ما ربنا يسوع صلى الله وقال ايه، إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. اعمل يا رب اللي انت عاوزه برضه. ومات الولد، واستكتروا يبلغوا داود، هو فهم ببساطة، وفوجئوا برد الفعل، قام غسل وشه دهن راسه، كان مانع بقى حتة الدهانات دي والترفه ده، وبعدين دخل بيت ربنا وسجد. الأول سجد ليه؟ سجد شكر، بقى الأسبوع بيسجد صراخ تضرع، إنما دلوقتي متى نفذ الأمر والقرار الإلهي تم، هذا الرجل الذي يخضع لإرادة الله ويسلم لمشيئة ربنا في كل شيء، وطى راسه للأرض وقال له لتكن مشيئتك. أشكرك، أشكرك إنك ريحته من العذاب، وأشكرك إنك قابلني بالرغم من كل حاجة، أشكرك على هذا العقاب، لأنك طول ما أنت بتأدبني يبقى أنت لسه عاوزني، لو ما عدتش بتأدبني يبقى أنت رميت طوبتي، إنما أنت بتأدبني يبقى شاريني، يبقى عاوزني، يبقى لسه لي رجاء. قبل منه هذا التأديب، سجد ودخل بيته قال لهم هاتوا أكل. الناس بقى لما شافت الموقف الغير متوقع ده سألوه، فقال له عبيده ما هذا الأمر الذي فعلت؟ لما كان الولد حيا صمت وبكيت، ولما مات الولد قمت وأكلت خبزا. قالوا احنا مش فاهمينك، الولد هو تعبان وعلى آخر كنت صايم وبتبكي، وده مفهوم بالنسبة له. لما مات الولد قمت وأكلت خبزا، فقال لما كان الولد حيا صمت وبكيت لأني قلت من يعلم ربما يرحمني الرب ويحيى الولد. شوفوا، بالرغم أنه سمع من نسان القرار، الولد اللي هيجي منك ميت، سمع القرار، إنما فعاش مفرحة ربنا، قال أنا قلت في بالي مين عارف يمكن يرحمني ربنا، مش يرحم الولد، هو مش قلقان على الولد، إنما هو عارف إنه طالب رحمة ربنا، ربما يرحمني الرب ويحيى الولد، والآن قد مات لماذا أصوم؟ خلاص هو ربنا عمل اللي هو شايفه صح، أنا هصوم ليه تاني؟ شوفوا بقى التعبير، اللي عز قلبه واللي طر عليه التجربة واللي ورينا إيمان هذا الرجل كيف استعاده تاني، الآن قد مات لماذا أصوم؟ هل أقدر أن أرده بعد؟ هو أنا أقدر أرجعه دلوقتي؟ أنا ذاهب إليه أما هو فلا يرجع إليه. تعبير عجيب، قال معناها إيه؟ كده كده كل اللي عايشين هيعيشوا يومين ويمشوا، فأنا كده كده اللي همشي وراه مش هو اللي هيمشي ورايا، احنا بدلنا الأدوار، كان المفروض أنا كأب أمشي الأول وبعدين تيجي الأيام ويمشي ورايا، هو اللي سبق خلاص ما حصلش حاجة، هو سبق أنا حصله. بهذا الإيمان البسيط سلم داود أول أولاده للموت، داود مات له كذا ولد بعد كده وهو المحبوب، لكن حياته مليانة تأديبات وأوجاع، مليانة تأديبات وأوجاع، كثيرة هي أحزان الصديقين، لكن هنا التأديب واضح وصريح على خطية واضحة وكبيرة. هل أقدر أن أرد بعد؟ أنا ذاهب إليه. من الحاجات اللي تعزي أي قلب مجروح تعبير ده، لما الإنسان يفقد إنسان قريب لي قوي، إذا كان في الوقت بتاعهم عارفين أنه لسه ما فيش غير جحيم مفتوح، عشان كده داود نفسه يقول لن تترك نفسي في الجحيم، ما تسيبنيش كتير في الجحيم، تعالى لي يا رب افتح وطلعني، لا تدع صفيك يرى فسادا. إنما احنا بالأولى في العهد الجديد اللي عارفين الفردوس اتفتح لنا، لما نودع حد يسبقنا للفردوس نقول أنا ذاهب إليه بكرا نحصله، أما هو فلا يرجع إلي. مش لازم يرجع، نرجعه ليه في الزمن ده؟ الزمن ده زمن الضيق والغلب والألم والتعب والدموع ده يعني اللي سبق ده هو مرتاح، أنا ذاهب إليه أما هو فلا يرجع إلي. هل يستطيع الإنسان أن يقبل مشيئة الله إلى هذه الدرجة؟ ده بقى اللي يورينا كيف استعاد داود قلب داود. القلب اللي بيحب ربنا قوي يقبل من ربنا كل حاجة بسهولة، القلب اللي يحب ربنا قوي يقبل تأديب ربنا مهما كان شديد، القلب اللي يحب ربنا يبكي خطيته لآخر العمر خجلا من الله، يقعد كده خجلان طول حياته بسبب هذا الخطية دي، قال خطيتي ايه؟ أمامي كل حين. عارفين أمامي ليه؟ أصلها كانت ورا ظهره سنة، فضل راكن الخطية ورا ظهره سنة، لا عاوز يفكر إنه زنى ولا قتل ولا كذب ولا غش، وبعدين لما جابها نسان بقى حطها قدامه كده، قال له خلاص أوعدك يا نسان تفضل قدامي على طول، مش قدامي بتفصيلات، لا احنا نقول ما حدش فكر في تفصيلات الخطية، لكن شعور اني اجرمت في حق ربنا يفضل معايا لاخر العمر. استعاد داود بالتوبة مكانته، ورجع داود المحبوب تاني واغلى يمكن من الاول عند ربنا، لان دموعه النقية دي رجعت قلبه صافي وحلو تاني، وطلعت منه الاسوة والعنف والكبرياء وكل اللخبطة اللي دخلت بالخطية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.